دروس واعظة من معارك رمضان.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا مثلهم يا رب العالمين. وبعد، مستمعي راديو حزب التحرير ولاية سوريا، أنتم يوميا مع الشيخ أحمد أبو عبادة في سلسلة بعنوان دروس وعبر من معارك رمضان. هذه الحلقة اليوم بالذات لم يسجلها الشيخ أحمد للراديو، إنما جعلها خطبة جمعة، ورأينا فيها من الروعة والجمال فيما لو سجلها في الاستديو فأنها سوف تفقد ألقها، فآثرنا أن نبقيها كما هي. الحلقة التي جعلها خطبة جمعة آثرنا واخترنا أن نبقيها كما هي. تكلم في هذه الحلقة الشيخ أحمد عن موقف الذي يجب أن يتخذه العلماء، وذلك تعليقا على معركة عين جالوت وموقف الشيخ العز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله في تحريك الأمة وتحريك الجيوش والقول بكلمة الحق والصدع بالحق، وأن لا يخاف في الله لومة لائم، وأن يجهر بما يحبه الله ورسوله ولو أدى فيه إلى ما أدى. واستطرد في خطبته إلى الموقف الذي يجب أن يتخذه العلماء لما يحبه الله ورسوله. لذلك أيها الأخوة، سوف أترككم مع هذه الخطبة الرائعة الجميلة التي آثرنا أن نجعلها ضمن هذه السلسلة الطيبة، وجزاكم الله خيرا.
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك. أنت يا ربنا كما أثنيت على نفسك، اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وصف بنا وبالمسلمين فيما جرت به المقادير، ودبر لنا أمورنا فإننا لا نحسن التدبير. قولوا آمين. يا ربي أيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا سندا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق والنور والموعظة ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله العظيم، وأحثكم وإياي على طاعته، وأحذركم وما لعصيانه ومخالفة أمره، وأن تصلحوا بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، إن تاريخ الأمة الإسلامية مليء كما رأينا ونرى دائما بالانتصارات والفتوحات. هذا التاريخ العظيم مليء بأيام عز وتمكين لأمة الإسلام، مليء بأيام كان النصر فيها حريصا
خلف أمة توكلت على الله ووثقت بوعده الله تبارك وتعالى واستبشرت بمسرى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار. وبالتالي كانت الفتوحات وكانت الانتصارات لا تتوقف أبدا حتى وإن مس جسد الأمة الإنسانية وهم أو مرض ولكنها سرعان ما تتعافى. وكان ذلك التعافي وكان ذلك الشفاء السريع يعود فضله لله ثم لعلماء نذروا أنفسهم لله، علماء وقفوا وقفة الحق، علماء أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، علماء كالعز بن عبد السلام سلطان العلماء ودائع الأمراء، علماء كأحمد بن تيمية رضي الله عنه، علماء كأحمد بن حنبل رضي الله عنه، علماء كإمام البخاري، علماء كسعيد بن مسيب، علماء كسعيد بن جبير، وهكذا علماء كثر في تاريخ الأمة الإسلامية كانوا يقومون الحكام وكانوا يأخذون على يد الظالم ويمنعونه من الباطل. فترى أن أمة الإسلام سرعان ما تتعافى وسرعان ما تعود إلى جادة الصواب وإلى نهج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإن الأمثلة كثيرة أكثر من أن تحصر في خطب أو في دروس، ولكن ما علينا إلا أن نستعرض في هذا اللقاء شيئا من وقوف الأمة الإسلامية في وجه الحكام لنتعلم نحن أيها الإخوة الكرام كيف نتعافى بسرعة وكيف نسير في طريق الشفاء بسرعة. فنحن والله نحن الآن لسنا في مجرد مرض أو هوان، بل إننا أوشكنا على الموت، أوشكت أمة الإسلام على الموت، ثم أمة الإسلام استبشرت بثورة الشام المباركة. فثورة الشام المباركة وقفت في وجه الحكام، وقفت في وجه أوباما، ووقفت في وجه روسيا، ووقفت في وجه إيران، وقفت في وجه العالم. ثورة الشام المباركة بأهلها بشعبها في هذه الأمة المباركة، وقف أهل الشام ليعيدوا تاريخ أمة الإسلام. ولكن مع ذلك سرعان ما كسروا إرادتهم أو حاولوا كسر معنوياتهم من خلال الطائرات والبراميل والقذائف وشراء الذمم والأموال التي تضخ ليل نهار وحرق موفرة الثورة عن مسارها الصحيح. كل ذلك كان كفيلا بأنه لا بد أن نتكلم هذا الكلام مرة أخرى مع أهل الشام خاصة ومع أمة الإسلام عامة. فيا أهل الشام، يا أهل الإيمان، يا من قال فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن، قال ابن حوالة اختر لي يا رسول الله، قال عليك بالشام، عليك بالشام، فإن الملائكة باسطوا أجنحتها على الشام وأهله، إن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. رأيت كأن عمود الكتاب قد احتمل من تحت رأسي، فأتبعته خطري، فإذا به قد غرز بالشام. ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن للشام. وعمود الكتاب كما يشرحه ويفسره الامام ابن حجر العسقلاني يقول عمود الكتاب هو الحب بما انزل الله. الحب بما انزل الله في الشام عقل دار الاسلام كما يخبر الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. فيا اهل الشام تعالوا بنا سويا نستعرض تاريخ الأمة الإسلامية وكيف أنها لما تقع أو لما تزيل قدمها ولما تقع في مرض وهوان سرعان ما يقوم أهل هذه الأمة سرعان ما يقوم المخلصون من هذه الأمة والعلماء العاملون من هذه الأمة فيقفون في وجه الحكام أو في وجه الظلمة أو في وجه الكفرة الفجر الذين يريدون أن يستعصوا شافة الأمة الإسلامية أو يبثوا فيها الفساد والإفساد. فهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي الله عنه محيي السنة الإمام أحمد بن حنبل لم يعتبر أبدا أن قضية الإسلام ليست قضيته بل إنه كان قد تحمل المسؤولية كاملة ففي مسألة خلق القرآن التي كانت فتنة عظيمة عاشتها الأمة الإسلامية ابتلى الله تبارك وتعالى أحمد بن حنبل ويأتي الابتلاء على قدر المحبة والقرب من الله تبارك وتعالى. فكما يقول الحليم المصطفى أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فابتلى الله هذا العالم الجليل بمسألة خلق القرآن وثبت على قوله بأن القرآن ليس مخلوق إنما هو كلام الله العلي القدير. فهو ما دام كلام الله فهو يحمل صفات الله تبارك وتعالى فهو أزلي وأبدي وليس مخلوق أبدا. فلقي من هذا القول أو من خلال أو يعني نتيجة هذا القول لقي العذاب والمحنة والبلاء من السلطان الذي قد وقع هو أيضا في فتنة خلق القرآن. ولما كان في السجن الإمام أحمد بن حنبل وكان معه أحمد أحد تلامذته قال له يا إمام غير أقوالك يا إمام واعلم أن هناك الكثير ممن ينتظرك حتى تتكلم لهم في العلم وفي الوعظ وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكثير ينتظرك حتى يأخذ غيظا من بين علمك يا إمام. فقال له لا والله لن أغيرها أبدا. يعني أنت إذا خرجت من السجن أيها العالم فستلقى الكثير من حلقات العلم والتدريس ويقال عنك أنك عالم ويشار إليك بالملان وتتابع حلقات برنامجك على التلفاز وينتظر كلامك بفارغ الصبر والكل يقول الشيخ فلان ذلك الشيخ المصري او ذلك الشيخ الخليجي وغيره الكل يشير اليك للبيان ايها العالم فاخرج الى حلقات العلم. فقال له لا والله لا اغير اقوالي السجن احب الي مما يدعونني اليه السجن احب الي مما يدعونني اليه. ثم قال له يا بني انظر من شباكي او من نافذة السجن انظر ماذا ترى. فنظر فاذا بألف عمامة اي ألف عالم بيدهم القرطاس والقلم وينتظرون ماذا سيقول الامام احمد بن حنبل. فان قال ان القرآن كلام الله او ان قال ان القرآن غير مخلوق وهو كلام الله صدرت الى الابد، واعتبر ان الامام احمد بن حنبل هو احد حراس هذا الدين الامينين عليه. ولكن ان قال الامام احمد بن حنبل ان القرآن مخلوق وغير اقواله فسيسطرها التاريخ ايضا وستضل أمة الإسلام من بعده، فهو تحمل مسؤولية كبيرة في هذا الدين. فقال لما رأى هذا المشهد رأى ألف عمامة تنتظر ماذا سيقول الإمام أحمد بن حنبل، قال له يا إمام اثبت على الحق الذي أنت عليه. وثبت الإمام أحمد بن حنبل، ولولا ثباته لانحرفت أمة الإسلام او لضلت او لبلغت المعاصي ولا تكلمت في الشبه في عقيدة الإسلام. ولكن ثبات عالم، ثبات رجل على الحق جعل هذا الفضل العظيم والخير العظيم في أمة الإسلام. أفالإمام البخاري رحمه الله فإنه أيضا لم يباري أبدا في طبقة الحكام ولم يباري في طبقة القادة، بل كان هذا الإمام البخاري كان مشغولا في حراسة وفي حفظ سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى قال أهل العلم عن كتابه صحيح البخاري بأنه أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. الإمام البخاري الذي جاب البلاد وقطع الفيافي والغفار لحفظ سنة الحبيب المصطفى ولشرحها ولأخذ الصحيح منها، هذا الإمام أيضا أصيب بمحنة، وإن كان يظنها البعض أنها محنة صغيرة أو عابرة بالنسبة لغيره من أهل العلم، ولكنها محنة عظيمة. فقد أرسل إليه الوالي، أرسل إليه والي خراسان يقول له تعال وعلم أولادي الحديث، تعال وعلم أولادي الحديث. وكان الإمام البخاري في بخارى، وهذا مشوار طويل لم يقطعه الإمام البخاري إلا مرضاة الله، لم يقطعه حتى يقضى ولد السلطان، لم يقطع ابدا في معصية الله تبارك وتعالى او في نية زائغة عن الله العلي القدير. قال له تعالى وعلم اولادي الحديث، والي خراسان يطلب عالما من العلماء، ولربما قائل يقول وما عليه لو انه ذهب، شوفيها لو انه ذهب ما بها، لماذا الامام البخاري لا يذهب ما دام انه سيعلم الحديث؟ ولكن ما دام الذي يطلب هو حاكم ووالي فان الحكام هم الذين ياتون على ابواب العلماء، فكما قال القائل بئس العلماء على ابواب الامراء ونعم العلماء ونعم الامراء على ابواب العلماء. قال له تعالى وعلم أولاد الحديث، فأرسل له كتابا يقول فيه تعال وتعلم الحديث وتعلم العلم في بيتي فإنما العلم يؤتى ولا يأتي، إنما العلم يؤتى ولا يأتي. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن نفاه من بلده بخارى إلى بلد بعيد وسجن فيه او اقام فيه اقامة جبرية، ثم مات من مرض اثر عليه في ذلك المكان. ولكن الله تبارك وتعالى انتقم للامام البخاري، فجاء اخو الخليفة واخذ الوالي وحبسه ومرض في حبسه ثم مات، فانتقم الله تبارك وتعالى من القاتل ومن الحارس، انتقم الله تبارك وتعالى للإمام البخاري من حاله وقاتله. أيها الإخوة الكرام، كما قلنا فإن الأمة الإسلامية لما تقف وقفة الحق سرعان ما تتعافى. فمثلا من أشد المصائب التي أصابت أمة الإسلام هي ماذا؟ هي مصيبة إسقاط الخلافة وإسقاط الحكم بما أنزل الله. فمن خلال مؤامرة عظيمة جدا استطاع الغرب الكافر واستطاع المدامر ان يسقط الخلافة العثمانية. الشاهد الذي نقلنا اياها ونورتنا اياها في المدارس انها احتلال عثماني. اسقطوا الخلافة العثمانية واسقطوا الحكم بما انزل الله. فقام وتصدى لذلك بعض العلماء ولكن سرعان ما ألجمت أبوابهم وهضروا أوقعوا في السجون أو قتلوا تحصيلا. أما أمة الإسلام بشكل عام فقد سكتت عن ذلك الإثم العظيم. سكتت عن ذلك الخطر الجليل الذي أصابها. فكان من نتائج سقوط أمة الإسلام عن سقوط الحكم بما أنزل الله هي ما نعيش في أيامنا هذه. أين نعيش في هذه الأيام؟ ألا نعيش في خيم؟ ألا نعيش في مخيمات؟ ألا نعيش في بلاد وديار تقصف بالقنابل الفضولية؟ كل هذا من ماذا؟ كل هذا لأننا سكتنا أو بالأحرى لأن أجدادنا سكتوا عن الحكم بما أنزل الله أو سكتوا عن سقوط الحكم بما أنزل الله. فكانت النتيجة أن أحفادهم وأحفاد أحفادهم يقتلون ويشردون في كل يوم. يقتلون بالقنابل القذفية، يقتلون بالقنابل النووية المصغرة. نعم هذا ما يقتل به أهل الشام وهذا ما جرى البارحة. فقد جربت روسيا قنبلة نووية صغرى في بلاد الشام في أرض كوريا. لا تعلم من ذلك، بل ولا تعلم إذا جربوا قنبلة نووية كبرى. فهم بالتالي يريدون أن يضربوا وأن يكسروا إرادة أهل الشام. فإنكم يا أهل الشام بالطب تختفون بالنووي، فهل أنتم مستعدون لهذا الحلم العظيم؟ هل انتم تثبتون على ما حملكم الله من الامانه؟ نعم انها قنبله حراريه فراغيه تعتبر كالقنبله النوويه المصغره تقطف على قريه من قرى حلب في الريف الشمالي. تقطف على قريه قنبله فراغية حرارية تخطب على قرية تضرب بها قرى. فتخيل يا عبد الله كيف أن الله تبارك وتعالى أعلى شانكم يا أهل الشام رغم أنه لا اعتاد بين أيديكم يواجه كل ذلك العذاب، ولا عدد معكم يواجه كل ذلك العدد، ولا أحلاف لكم ولا نصير لكم إلا الله. فهل تثبتون على ما حملكم الله تبارك وتعالى؟ سكت أجدادنا عن سقوط الحكم بما أنزل الله، فكانت النتيجة ما نرى في أيامنا هذه. سكت أجدادنا عن حكم الطائفة النصيرية الباطنية الكافرة، فكانت النتيجة أنهم شردونا وقتلونا، علما أنهم في أيام دولة الإسلام كانوا مشردين في رؤوس الجبال، لا يعرف لهم أثر، ولا يدان لهم بوزن، ولا يدان لهم بكيل، فهم طائفة نصيرية باطنية كافرة يكفرون بالله العلي القدير، بل ويحقدون على أمة الإسلام ويكونون لها العداء وينصبون لها العداء أكثر من الصليبيين الحاقدين. بل إن النصيرية أو الطائفة النصيرية هذه التي تقاتلنا والتي للأسف للأسف إخواننا المجاهدون ابتعدوا عن قتالهم، فصاروا يقاتلون في بلادنا ولا يقاتلون في ديار النصيرية. الطائفة النصيرية هذه التي نحن الآن قد ابتعدنا عن القتال معها في ديارها، هذه الطائفة النصيرية هي التي أدخلت الصليبيين إلى القدس، وهي التي أدخلت التتار والنقل إلى بلاد الشام، وهم الذين أيضا في أيامنا هذه أدخلوا الرواتب والروس والأمريكان إلى بلاد الشام وإلى أرض سوريا. أبعد كل هذا الفجور وبعد كل هذا الطغيان نسكت نحن أيضا في أيامنا هذه؟ إن سكت أجدادنا ولقينا من شر سكوتهم ما لقينا، أفنسكت نحن الآن في أيامنا هذه عن قادة من المصارم هادنوا وصاربوا؟ أنسكت نحن أيضا عن قادة باعوا دينهم بثمن بخس دراهم معدودة؟ أنسكت نحن أيضا عن قادة يذهبون إلى تركيا ليعانقوا النساء ليعانقوا العاهرات ثم بعد ذلك يأتون إلينا ويأمروننا بأن نقصر أثوابنا وننفك بمساويك؟ هل نسكت نحن أيضا عن قادة حلقوا لحاهم ولبسوا المنطال الجن ليذهبوا ويصافحوا أو ليرضوا في أشكالهم وفي بواطنهم يرضوا على الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك يأتي إلى هنا ويقول أنا قائد جيش فلان، أنا قائد القصير الفلاني، أنا قائد الحركة الفلانية؟ إن سكتنا في هذه الأيام فلا تعجب لا تعجب أبدا إذا بقي هذا الذل والهوان في رزقك وفي أولادك وفي ذريتك إلى قيام الساعة. فوالله ثم والله لقد أعطانا الله فرصة ولربما لا تعود. أعطانا الله فرصة بأن ننصر دينه، أعطانا الله فرصة لأن نعود لأعظم فرضين غيبا عن أمة الإسلام. الفرض الأول هو فرض الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. الفرض الثاني هو فرض إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. فهل سنسكت بعد كل هذا؟ هل سنسكت؟ والله أنا لا أحمل شدة القتل وشدة القتل التي تحصل بالمسلمين الآن، لا أحمل مسؤوليتها لبشار أو روسيا أحد، بل إني أحمل مسؤوليتها لكل مسلم ساكت، لكل مسلم ساكت عن الحق، ولكل قائد فصيل باع دينه، ولكل عنصر قال إنني عبد مأمور، إنني عبد مأمور. ما مثلك ومثل جندي النظام الذي يقول أنا عبد مأمور؟ هذه الكلمة أيضا عادت في أوساطنا وفي أوساط ما يسمى بالمناطق المحررة، عادت هذه الكلمة ليقول إخواننا وأبناؤنا، يقولون ماذا نستطيع أن نفعل؟ هذا الفصيل الفلاني وهذا الجيش الفلاني وهذه الحركة الفلانية ماذا نستطيع أن نفعل؟ إنني عبد مأمور. ليس هذا فحسب، بل إن الأنكى من ذلك عندما تكلمنا بالحق مع أحد قادة الفصائل الذي عنده من العتاد الكثير والذي يبلغ عدد فصيله 20,000 مقاتل، تصور أخي المسلم 20,000 مقاتل، لما قلنا له هذا هو طريق الحق ولا بد أن تقاتل كما يريد الله وكما يرضى الله، تقاتل في الساحل أو في الغاب حتى تفتح طريق في خاطرة الإخوان إلى دمشق، فقال ماذا أستطيع أن أقدم وماذا أستطيع أن أفعل؟ ليس بيدي شيء، إني أشعر أن يدي مرفقة. إن كان قائد الفصيل هذا صاحب العشرين جندي، عشرين ألف جندي، يقول هذا الكلام، فما عتبت على المسلمين العوام الدراويش الذين ضاعت يعني أحوالهم والذين اختلط عليهم الأمر. نعم، ولكن لا بد أن نتكلم، لا بد أن نتكلم. فإذا سكتنا عن أخطاء القادة والمسؤولين في أيامنا هذه، فإنه والله سنلقى الذل والهوان كما لقينا من آثار أخطاء أو سكوت أجدادنا. وحتى لا يتفاقم المتفاقم من هذا الكلام الدائم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني ربما قائل يقول زاهدي ضائعين جيين ونحن نتحدث عن موضوع الهدى والمقاومات، عن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للقادة ومن ذلك. أقول أيها الإخوة الكرام، إن المحكوم عليه بالإعدام لا يفكر إلا بحبل المشنقة، المحكوم عليه بالإعدام لا يفكر إلا بحبل المشنقة، ونحن حكم علينا بالإعدام، ولكن بإمكاننا أن نهرب أو أن نتفلت أو أن نستطيع أن نبقى على قيد الحياة إذا توكلنا على الله وفعلنا ما يملي علينا ديننا وما يرضى الله تبارك وتعالى. اللهم يا ارحم الراحمين، اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
دروس واعظة من معارك رمضان.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا.
لو